الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قبل أن نبدأ بموضوع اليوم ننبه على ما تقدم من كلام المؤلف الذي قال فيه الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة، أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه إلى آخر كلامه. نبه بعض الأخوة جزاه الله خير أن هنا في نسختهم تنبيه على سقط وقع في الكلام دخل فيه وصف أهل السنة بأهل البدع مباشرة، يعني قالوا يوجد فيما نصوا عليه في نسختهم أنه يوجد قرابة السطر ساقط، وهذا ليس موجودا في النسخة التي بين يدي. وراجعت المخطوطة التي عندي فيها سقط كبير وليس فقط سطر واحد، حتى هذا كلام المؤلف كله غير موجود فيها. على كل حال، نحن عندنا هنا كلام المؤلف الذي ظهر منه، والفرق بين أهل السنة وأهل البدعة أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه. هذا وصف أهل البدع، إذا وصلهم خبر عن الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته ردوه من الأساس ولم يقبلوه، أو يسلموا للظاهر، يعني لم يقبلوه ولم يسلموا للظاهر ثم تأولوا، يعني حرفوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله، يعني يحرفونه تحريفا يردون به ما دل عليه الأصل من الأصل. كان يقول الرحمن على العرش استوى، يقول لك استوى بمعنى استولى كي ينفي علو الله على خلقه. قال وإعمال الحيل، وإعمال حيل عقولهم وآرائهم فيه، يعني يتحايلون على الخبر من أجل أن يصرفوه عن حقيقته. هذا كله وصف أهل البدع. ثم ينتقل عندي هنا في هذه النسخة إلى وصف أهل السنة مباشرة، يقول ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما قال، إذ هو كان أعرف بالرب عز وجل من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الظاهر إذا كان في سقط يكون السقط من هنا، من عند قوله ويعلمون حقا من قبلها، يكون السقط بحيث يكون هناك تتمة لوصف أهل البدع وبداية وصف أهل السنة، والله أعلم. على كل حال، الأمر مراد المؤلف ظاهر من خلال الكلمات التي ظهرت عندنا في كتابه. قال المؤلف رحمه الله: وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا، في الرؤيا يعني مسألة الرؤيا، رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة التي يثبتها أهل السنة ويؤمنون بها في الرؤيا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. ليس الشاهد مسألة الرؤيا الآن، لكن الشاهد ما سيحصل الآن من موقف ليزيد ابن هارون، هو أحد علماء السلف ومن المحدثين الأكابر. قال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، أبو خالد هذا هو يزيد بن هارون، لما حدث بهذا الحديث قام إليه رجل فكلمه فقال له: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى هذا الحديث؟ ولا يسأل عن المعنى اللفظي، هو مفهوم، هذا عربي الذي قام وتكلم معه، هو الكلام واضح، لكن يسأل عن الكيفية، يسأل عن الكيفية. لذلك الذين أوردوا الإشكالات وسألوا في هذه الأحاديث كلهم كانوا يدورون حول الكيفية في زمن هؤلاء الأئمة. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرب، أي اغتاظ، وقال: ما أشبهك بصبيغ. هذا الصبيغ الذي ضربه عمر كما سيأتي إن شاء الله. وأحوجك إلى مثل ما فعل به، يعني أنت شبيه به وأنت بحاجة إلى تأديب كما أدب صبيغ. السؤال عن الأشياء المتشابهة والتي لا يجوز للعبد أن يسأل عنها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبر فيها بشيء في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا باطل. تسأل عن الأشياء التي فيها عمل، يجب عليك فيها اعتقاد، فيها عمل، هذه التي تحتاج إلى سؤال. أما السؤال عن أشياء ما أخبر الله سبحانه وتعالى بها، لا يجوز هذا الفعل. قال: ويلك ومن يدري كيف هذا. شفت كيف، إيش مع المقصود بسؤاله عن المعنى؟ ما كان يريد أن يفهم إيش معنى الحديث من حيث اللفظ، هذا مفهوم واضح عنده، لكنه يسأل إيش؟ يسأل عن الكيفية. قال: ومن يدري كيف هذا. تمام، لأنه يعني يتعلق بمثل هذا المفوضة، ومن الذين قالوا بقولهم. ولو انظروا السلف كانوا على مذهب التفويض، هذا سأل عن المعنى، فرد عليه يزيد بن هارون بهذا الكلام، نقول لهم كلامكم باطل، المعنى المقصود هنا هو سؤال عن الكيفية بدليل جواب يزيد بن هارون. إيش قال له؟ قال: ومن يدري كيف هذا. ما قال له: لا ندري معنى هذا. قال له: ومن يدري كيف هذا. والفرق بين الأمرين تماما، إذ إن السلف ما كانوا جهالا، كانوا يعرفون معنى أن يرى الناس ربهم، أمر واضح، لكن كيفية الرؤية لا علاقة لنا بها. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما أخبرنا بها. قال: ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث. يعني لا يجوز لك أن تتجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث، يعني تفهم الحديث على معناه باللغة العربية الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وتقف خلاص، ما لك أكثر من هذا، ما تتجاوز، لا تسأل عن أكثر من هذا، آمن بما أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم واسكت، ولا تفتح على نفسك باب الشيطان. قال: أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه. ولا يجوز له أن يتكلم فيه من تلقاء نفسه، هذا الكلام كله تأصيل لمنهج السلف رضي الله عنهم، وهذا الكلام الذي ذكره يزيد بن هارون فيه نفي لمذهب التفويض ونفي لمذهب التأويل أيضا، للأشاعرة والجهمية والمعتزلة وكلهم رد عليهم. إيش قال؟ ومن يدري كيف هذا. إذن هذا النفي نفي للكيفية. ثم قال: ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث. يعني لا يجوز لك أن تجاوز، تؤمن بما جاء به الحديث ولا تتجاوز ذلك. أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه، هذا رد على المؤولة المحرفة الذين يتكلمون في هذه الأمور من عندهم بأشياء ابتدعوها. قال: إلا من سفه نفسه، يعني جهل قدر نفسه، جهل قدر نفسه ولم يعطها حقها بأن تقف عند حدودها، بل تجاوز ذلك إلى أن تكلم في شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، واستخف بدينه. لولا استخفافه بدينه ورقة دينه لما تكلم في أمور تتعلق برب العالمين تبارك وتعالى وعلمها عند الله تبارك وتعالى. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه. إيش يعني اتبعوه؟ يعني آمنوا بمعناه، آمنوا بمعناه وامشوا معه، ولا تبتدعوا فيه، لا تحدثوا شيئا جديدا من عندكم، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه، لم تخاصموا يعني وتجادلوا، سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم، كما حصل مع أهل البدع تماما. أصول سلفية عظيمة، وجزى الله خيرا المؤلف على نقله مثل هذه الآثار التي تعطي طالب العلم ثباتا على منهج السلف الصالح رضي الله عنه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الآن لما ذكر يزيد بن هارون للسائل أنه شبيه بصبيغ، وما أحوجك أن يفعل بك مثل ما فعل بصبيغ، أراد المؤلف أن يعرفنا ما هو من هو هذا صبيغ وما هي قصته، فذكر لنا هذا الكلام الذي سيذكره الآن. صبيغ هذا هو صبيغ بن عسل التميمي، كان رأسا في قومه ومقدم فيهم، إلا أنه كان يسأل عن المتشابهات، يترك ما أمره الله سبحانه وتعالى بتعلمه ويشغل نفسه بالمتشابهات. فجاء خبره لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر أمير المؤمنين في ذاك الوقت. فجاء خبره لعمر، حتى جاء يوم من الأيام فجاء هو نفسه إلى عمر وسأل عمر عن بعض المتشابهات، فقال عمر: هو أنت ذا؟ فقام إليه وضربه بالدرة. وكم من أناس اليوم هم بحاجة إلى درة عمر؟ كثير، كثير وكثير جدا هم بحاجة إلى درة عمر، وبعض الناس بحاجة إلى سيفه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح عباده. فضربه بالدرة حتى أدبه. وبعد موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبدء الفتنة، جاءوه وقالوا له: هذا وقتك، هذا زمانك، مات أمير المؤمنين والوقت وقت فتنة، فقم. فقال: قد أدبني الرجل الصالح، قد أدبني الرجل الصالح. انظر كيف أتت الدرة بثمارها، لأن بعض الناس لا يصلحهم إلا الضرب، التأديب. بعض الناس يأتون بالكلام، تعاتبه، تكلمه، تشد عليه، تغلظ عليه في الكلام، يأتي ويستقيم، خلاص ينتهي الأمر عنده. بعض الناس لا يستقيم إلا بالضرب، وهذا أمر معلوم واضح من خلال المعاملة والممارسة مع الناس. وبعض الناس لا ينفع معه إلا قطع الرقبة. لذلك شرع الله سبحانه وتعالى التعزير، وشرع الله سبحانه وتعالى القتل، وكل ذلك يرجع إلى أمير المؤمنين. ومتى عطلت أحكام الله سبحانه وتعالى دب الفساد في الأرض، ولا بد، مهما حاول الإنسان أن يضع أحكاما من عنده لن يستطيع. المسألة صعبة وتحتاج إلى حكيم خبير عليم، وهو الله سبحانه وتعالى. في كثير من أحكامهم يدركون أخطاءهم ويرجعون إلى حكم الله، وفي بعض الأحيان يأخذهم الكبر فلا يرجعون إلى حكم الله. يا إخوان بارك الله فيكم، حكم الله نعمة، نعمة عظيمة على الأمم عندما يطبق فيهم حكم الله وشرعه. فلا يعطيه الله سبحانه وتعالى، لا يعطي الله هذه النعمة لأناس يكفرون ويفجرون ليل نهار، لا يمن عليهم بهذه النعمة، لأن هذه النعمة تحقق لهم الحياة الرغدة الهنيئة. فلا يمن الله عليهم بنعمة تطبيق شريعته وحكمه بينهم وهم فجرة. لذلك نزع الله سبحانه وتعالى من بيننا هذه النعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن ينعم علينا بنعمة تحكيم شريعته بيننا. قال أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن والذاريات ذروة. قال: هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالحاملات وقرا. قال: هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالمقسمات أمرا. قال: الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالجاريات يسرا. قال: هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برأ، يعني شفي من أثر الضرب، تعبه، ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب. القتب هذا رحل صغير يحمل على الجمل. مثل السرج للحصان. ثم أمر طيب قال: ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، هجر. انظروا انظروا، تعلموا الهجر من أمير المؤمنين رضي الله عنه. أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك. ليش حرم عليه مجالسة الناس؟ يا إخوان، الرجل الذي تلبس ببدعة أو عنده شبهة، هذا كالرجل الأجرب، كالرجل الأجرب. إذا جالسته انتقل هذا الجرب إليك، ولا بد على أحسن الأحوال تحبه، وإذا أحببته وقعت في ضلاله، أو على الأقل صرت محاميا عنه، مدافعا له. وهذا الذي وقع مع بعض المميع عندنا ها هنا، هذا الذي حصل منهم. كانوا يجالسون أهل البدع ويكلمونهم ويعقدون معهم الصفقات، حتى صاروا يدافعون عنهم، بل ويقررون بعض قواعدهم أيضا. ليش؟ لأنهم ما التزموا بمنهج السلف رضي الله عنهم. كانوا يزعمون أنهم سلفيون، لكنهم في الحقيقة خلفيون. خالطوا أهل البدع وجالسوهم. ومن أصول أهل السنة والجماعة مفارقة أهل البدع وبغضهم. وهذا قد نقل عليه العلماء الإجماع، كما سيأتي معنا من كلام المؤلف نفسه. وهؤلاء قد أفسدوا هذا الأصل أول ما فعلوا، ثم بعد ذلك تجرأوا شيئا وشيئا فشيئا على أصول أهل السنة. لا يكاد يسلم من يجالس المبتدع أو صاحب الشبهة. هنا عمر ماذا فعل مع صبيغ؟ أمر الناس أن يعتزلوه ولا يكلموه. قال: أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري، فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا. خلاص نظفت نفسه وبرئ. فكتب إلى عمر بخبره، فكتب إليه: ما إخاله إلا قد صدق. خلي بينه وبين مجالسة الناس. انظر ما تغلب على ظن عمر بأنه قد تاب، تركه، انتهى الأمر. ليس كما يفعل بعض من عنده شدة وغلظة وقساوة قلب، يتوب الرجل إلى الله ويرجع ويقول لك: لا ما تاب. يتوب ويقول لك: لا هو كذاب. الرجل تاب، وما لك منه إلا الظاهر، ما لك منه إلا الظاهر. فإذا أظهر لك توبته فقد تاب، خلاص اقبل منه. بما أنه غير معروف بالكذب في توبته، ولا مشهور بذلك، فليس لك أن تكذب عليه وأن تقول هو كذاب. طريقة الحدادية قال: فكتب إليه ما إخاله إلا قد صدق، خلي بينه وبين مجالسة الناس، فرفع الهجر عنه رضي الله عنه. بعد ماذا؟ بعدما برئ من مرضه، مرض القلب. انظروا إلى السلف كيف يتعاملون مع أهل البدع، وكيف يتعاملون مع النصوص الشرعية، تمسك بالمحكم وترك المتشابه. ومن حاول أن يلبس عليهم في أمر دينهم أغلظوا له وشدوا عليه حتى يبرأ. قال المؤلف رحمه الله: وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب: سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان، خلته ابن زرعة، يحدث عن أبيه قال: رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب. شوف كيف، بماذا شبهه؟ بالبعير الأجرب، أي أنه مهجور لا أحد يأتي ناحيته. يجيء إلى الحلق، حلق التي فيها الرجال يجتمعون ويتحلقون للذكر وغيره، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه، لا يعرفونه، يعني أنهم لا يعرفون أنه صبيغ بن عسل، أو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أمر بهجره. قال: ناداهم أهل الحلقة الأخرى: عزمة أمير المؤمنين. الله أكبر. شوف، إذا جاء إلى حلقة لا يعرفونه، أو لا يعرفون أن عمر بن الخطاب أمر بهجره، ناداهم الآخرون من مكان آخر فقالوا لهم: عزمة أمير المؤمنين، أي أنكم لا تجالسوه. عزمته أي أمره الواجب المؤكد منه، عزم علينا الأمر، يعني أمرنا أمرا واجبا وأكده. عزمة أمير المؤمنين، انتهى الأمر، خلاص. شوف كيف عندما يكون المسلمون جميعا على قلب رجل واحد وعندهم كلمة أمير المؤمنين، ما تنزل الأرض أبدا، خلاص، ديانة يتدينون هؤلاء. هؤلاء الرجال هم الذين كان يحكمهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رجال صادقون مؤمنون. هذه نعمة والله أن تكون في بيئة كهذه، صلى الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا خيرا. قال: وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن أبي حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن. شوف كيف، يسأل عن إيش؟ عن متشابه القرآن. فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل. عراجين النخل مثل الغصون الشجر، عرجون واحده، هذا إذا أخذتها وجمعتها إلى بعضها صارت كالصوت. فلما دخل عليه جلس فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، يعني فتح راسه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأسي. الشبهات التي كانت في رأسه والمرض النفسي الذي كان عليه قد ذهب. أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي، وذكر إسناده إلى الإمام مالك، قال مالك بن أنس: إياكم والبدع. إمام مالك كان من أشد العلماء في البدعة، يحذر منها جدا. والغريب أن الذين يدعون اتباعه من أكثر الناس ابتداعا في دين الله، حتى تعلموا كم للهوى دور في مثل هذه الأمور. لو صدقوا متابعة مالك بن أنس رحمه الله لتركوا البدع والضلالات والشركيات التي هم عليها. قال: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. الصحابة والتابعون كانت تأتيهم هذه الصفات فيؤمنون بها كما هي، هم عرب أقحاح ويعلمون أن القرآن نزل باللغة العربية، فإذا جاءتهم صفة آمنوا بها على مقتضى اللغة العربية وما تجاوزوا ذلك، خلاص سكتوا عن الباقي. لذلك ما تجد عنهم أسئلة وفلسفة فارغة كالتي عند المتأخرين. قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف، أخبرنا أبو نعيم، فذكر إسناده إلى الشافعي، قال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. يعني إيش أخطر شيء عند الإمام الشافعي؟ الشرك، ثم بعده إيش يأتي؟ البدع، الأهواء. ثم ذكر بإسناده إلى جعفر بن برقان قال: سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء، فقال: إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي، أعرابي البدوي، دين البدوي ودين الصبي في الكتاب الذي ما زال على الفطرة ولم تدخل عليه شبهات أهل البدع، وهذا قديما قبل أن تتغير فطر الناس بسبب أهل الأهواء والبدع وانتشار البدع بين الناس. قال: وله عما سوى ذلك، خلاص واشغل نفسك عن مثل هذه الأمور. ونحن نوصيك اليوم، اعرف ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما نطقوا به، والزمه واشغل نفسك عن سوى ذلك بكتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. انظر ما عليه سلفك الصالح رضي الله عنهم، واشغل نفسك بما ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. اشغل نفسك بالعلم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واشغل نفسك باتباعه في كل صغيرة وكبيرة في حياتك، خصوصا في هذا الزمن الذي نحن فيه. أفضل ما تتقرب إلى الله به أن تشغل نفسك بطلب العلم والعمل، وتلهي نفسك عما سوى ذلك. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا محمد بن يزيد، سمعت أبا يحيى البزار يقول: سمعت العباس بن حمزة يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته، مجرد أن تقرأه وأنت فاهم للغة العربية والقرآن نزل باللغة العربية، مجرد أن تقرأه كافي في تفسيره وتوضيحه، لا يحتاج إلى زيادة، والسكوت عنه السكوت عن ما عدا ذلك. أخبرنا أبو الحسن إلى آخر ما ذكر من إسناده، قال: سمعت الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤيا، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. كما جاءت، كيف جاءت؟ جاءت باللغة العربية بالمعنى المفهوم الواضح، ولا تسأل عن الكيفية. لا، قال: أمروها كما جاءت بلا كيف، ما قال بلا كيف ولا معنى على مقتضى اللغة العربية أبدا. قال: وعن بعض السلف: قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. يعني لا يمكن للإنسان أن يثبت على دينه إلا مع التسليم. تسليم لماذا؟ التسليم للنصوص الشرعية بما جاءت به. أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة ثم ذكر إسناده، حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا. كيف بدأ غريب؟ بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وبمن معه من الأصحاب، من الصحابة القلة، كانوا غرباء بين الناس، يراهم الناس مخالفين لهم، جاءوا بشيء جديد ينفرون منهم، هذا معنى الغربة. أن يراك الناس غريبا بينهم، أنت لست موافقا لهم على ما هم عليه، فأنت غريب. هذا المعنى، وهذا المعنى أظن اليوم أن جميعكم قد التمسه وعرف معنى هذا الكلام. فقد بدأ الإسلام غريبا وعاد غريبا كما بدأ أيضا، حتى صارت دعوة الإسلام الحق غريبة بين الناس ومستهجنة ومحاربة. قال إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا حديث مشهور ومعلوم وصحيح. حديث عمر الذي تقدم فيه والذاريات ذروة قال هي الرياح إلى آخره، هذا لا يصح، لكن قصة صبيغ ابن عسل هذه واضحة ومعروفة وصحيحة وجاءت من طرق كثيرة. المؤلف رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسن الكارزي يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام. قاسم أبو عبيد القاسم بن سلام أحد علماء السنة من الأفاضل الأكابر، يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. كلام نفيس، قابض على المتبع للسنة المتمسك بها كالقابض على الجمر. ليش؟ لأنه سيجد شدة ويجد صعوبة من الناس ويجد محاربة ومحاولة لإرجاعه عما هو عليه، فالأمر شديد وسيكون غريبا بين الناس، وربما لا يجد مؤازرا له على ما هو عليه. وهذا الزمن هو الذي تعيشونه. المتبع للسنة كالقابض على الجمر، هذا العلماء يقولونه في زمنهم، فكيف لو رأوا زماننا هذا الذي نحن فيه؟ وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. لماذا؟ لأنه غريب يكاد يندثر، وكلما كان الناس بحاجة إلى حكم من أحكام الله وكان هذا الحكم على وشك أن يندثر من الناس، كلما كان القيام به أعظم أجرا. انظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا كانت نفقة أحدهم كان مد أحدهم أفضل من جبل أحد بالنسبة لنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لماذا؟ لأن النفقة كانت في زمنهم في وقتهم لها أثرها العظيم على نصرة الإسلام وإعزاز المسلمين. وهكذا الأعمال تتفاوت على حسب الحاجة إليها وعلى حسب نصرتها لدين الله سبحانه وتعالى. فالعمل الذي فيه نصرة لدين الله أعظم كان أجره أعظم. انظر إلى هنا، لما تموت السنة بين الناس ويتمسك بها أحدهم هذا أعظم أجرا من الجهاد في سبيل الله، مع أن الجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال أجرا. ولكن في زمن يقل فيه المتبعون يكون الاتباع أعظم أجرا، إحياء السنن. في زمن يقل فيه العلم يكون فيه العالم أعظم أجرا وجهاده أعظم من جهاد المجاهد الذي يضرب بالسيف. قال وروى الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. يعني من علم لا يكتم العلم الذي رزقه الله إياه وليعطي مما أعطاه الله، ومن جهل شيئا فليقل الله أعلم ولا يتكلف شيئا فيردي نفسه. قال فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، هذا من العلم. قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لا تتكلف في دين الله سبحانه. هذه مريحة جدا، كلمة الله أعلم تريحك والله، بما أنك لا تعلم خلاص قل الله أعلم، لا تتكلف حتى لا تحمل نفسك تبعات عظيمة. ثم قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس المعقلي، حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، حدثني أبي وعبد الرحمن الضبي إلى ذكر الإسناد عن محمد بن كعب بن القرظي قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، فقال: إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة. فقلت لتعجبي، فقال: ومما تعجب؟ قال: قلت: لما حال من لونك ونحل من جسمك، يعني تغير لونك وضعفت، ونفي من شعرك، يعني حتى شعرك كت. قال: كيف ولو رأيتني بعد 3 في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي، يعني عيناه سالتا على وجنتيه على خديه، وسال من خاري في فمي صديدا، كنت لي أشد نكرة. حدثني حديثا حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس. قال: قلت: حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة، إلى آخر ما ذكر من الحديث. هو حديث ضعيف لا يثبت، ولا نشغل أنفسنا به، وما ذكره المؤلف من الآثار يوجد غيرها كثير يدلنا على منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، تجدونها في كتبهم كشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وكالشريعة للآجري، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد كذلك، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، والإبانة لابن بطة، وكتب كثيرة قد قررت عقيدة أهل السنة والجماعة وبينت الآثار التي تدلك على طريق الحق، طريق الهدى، الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. نكتفي بهذا القدر اليوم، والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قبل أن نبدأ بموضوع اليوم ننبه على ما تقدم من كلام المؤلف الذي قال فيه الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة، أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه إلى آخر كلامه. نبه بعض الأخوة جزاه الله خير أن هنا في نسختهم تنبيه على سقط وقع في الكلام دخل فيه وصف أهل السنة بأهل البدع مباشرة، يعني قالوا يوجد فيما نصوا عليه في نسختهم أنه يوجد قرابة السطر ساقط، وهذا ليس موجودا في النسخة التي بين يدي، وراجعت المخطوطة التي عندي فيها سقط كبير وليس فقط سطر واحد، حتى هذا كلام المؤلف كله غير موجود فيها. على كل حال، نحن عندنا هنا كلام المؤلف الذي ظهر منه، والفرق بين أهل السنة وأهل البدعة أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه، هذا وصف أهل البدع. إذا وصلهم خبر عن الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته ردوه من الأساس ولم يقبلوه، أو يسلموا للظاهر، يعني لم يقبلوه ولم يسلموا للظاهر، ثم تأولوا، يعني حرفوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله، يعني يحرفونه تحريفا يردون به ما دل عليه الأصل من الأصل. كان يقول الرحمن على العرش استوى، يقول لك استوى بمعنى استولى كي ينفي علو الله على خلقه. قال وإعمال الحيل، وإعمال حيل عقولهم وآرائهم فيه، يعني يتحايلون على الخبر من أجل أن يصرفوه عن حقيقته. هذا كله وصف أهل البدع. ثم ينتقل عندي هنا في هذه النسخة إلى وصف أهل السنة مباشرة، يقول ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما قاله، إذ هو كان أعرف بالرب عز وجل من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الظاهر إذا كان في سقط فيكون السقط من هنا، من عند قوله ويعلمون حقا من قبلها، يكون السقط بحيث يكون هناك تتمة لوصف أهل البدع وبداية وصف أهل السنة، والله أعلم. على كل حال الأمر مراد المؤلف ظاهر من خلال الكلمات التي ظهرت عندنا في كتابه. قال المؤلف رحمه الله: وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا، في الرؤيا يعني مسألة الرؤيا، رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة التي يثبتها أهل السنة ويؤمنون بها في الرؤيا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. ليس الشاهد مسألة الرؤيا الآن، لكن الشاهد ما سيحصل الآن من موقف ليزيد ابن هارون، هو أحد علماء السلف ومن المحدثين الأكابر. قال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، أبو خالد هذا هو يزيد بن هارون، لما حدث بهذا الحديث قام إليه رجل فكلمه فقال له: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى هذا الحديث؟ ولا لا يسأل عن المعنى اللفظي، هو مفهوم، هذا عربي الذي قام وتكلم معه والكلام واضح، لكن يسأل عن الكيفية، يسأل عن الكيفية. لذلك الذين أوردوا الإشكالات وسألوا في هذه الأحاديث كلهم كانوا يدورون حول الكيفية في زمن هؤلاء الأئمة. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرب، أي اغتاظ، وقال: ما أشبهك بصبيغ. هذا الصبيغ الذي ضربه عمر كما سيأتي إن شاء الله. وأحوجك إلى مثل ما فعل به، يعني أنت شبيه به وأنت بحاجة إلى تأديب كما أدب صبيغ. السؤال عن الأشياء المتشابهة والتي لا يجوز للعبد أن يسأل عنها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبر فيها بشيء في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا باطل. تسأل عن الأشياء التي فيها عمل، يجب عليك فيها اعتقاد، فيها عمل، هذه التي تحتاج إلى سؤال. أما السؤال عن أشياء ما أخبر الله سبحانه وتعالى بها لا يجوز هذا الفعل. قال: ويلك، ومن يدري كيف هذا؟ شوف كيف، شفت كيف إيش معنى المقصود بسؤاله عن المعنى؟ ما كان يريد أن يفهم إيش معنى الحديث من حيث اللفظ، هذا مفهوم واضح عنده، لكنه يسأل إيش؟ يسأل عن الكيفية. قال: ومن يدري كيف هذا؟ تمام، إنه يتعلق بمثل هذا المفوضة، ومن الذين قالوا بقولهم. ولو انظروا السلف كانوا على مذهب التفويض، هذا سأل عن المعنى فرد عليه يزيد بن هارون بهذا الكلام، يقول لهم كلامكم باطل، المعنى المقصود هنا هو سؤال عن الكيفية بدليل جواب يزيد بن هارون. إيش قال له؟ قال: ومن يدري كيف هذا؟ ما قال له لا ندري معنى هذا، قال له ومن يدري كيف هذا، والفرق بين الأمرين تماما. إذ إن السلف ما كانوا جهالا، كانوا يعرفون معنى أن يرى الناس ربهم، أمر واضح. لكن كيفية الرؤية لا علاقة لنا بها. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما أخبرنا بها. قال: ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث. يعني لا يجوز لك أن تتجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث، يعني تفهم الحديث على معناه باللغة العربية الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه وتقف، خلاص ما لك أكثر من هذا، ما تتجاوز، لا تسأل عن أكثر من هذا. آمن بما أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم واسكت، ولا تفتح على نفسك باب الشيطان. قال: أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه. ولا يجوز له أن يتكلم فيه من تلقاء نفسه. هذا الكلام كله تأصيل لمنهج السلف رضي الله عنهم، وهذا الكلام الذي ذكره يزيد بن هارون فيه نفي لمذهب التفويض ونفي لمذهب التأويل أيضا للأشاعرة والجهمية والمعتزلة وكلهم رد عليهم. إيش قال؟ ومن يدري كيف هذا؟ إذن هذا النفي نفي للكيفية. ثم قال: ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث. يعني لا يجوز لك أن تجاوز، تؤمن بما جاء به الحديث ولا تتجاوز ذلك. أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه. هذا رد على المؤولة المحرفة الذين يتكلمون في هذه الأمور من عندهم بأشياء ابتدعوها. قال: إلا من سفه نفسه، يعني جهل قدر نفسه، جهل قدر نفسه ولم يعطها حقها بأن تقف عند حدودها، بل تجاوز ذلك إلى أن تكلم في شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، واستخف بدينه. لولا استخفافه بدينه ورقة دينه لما تكلم في أمور تتعلق برب العالمين تبارك وتعالى وعلمها عند الله تبارك وتعالى. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه. إيش يعني اتبعوه؟ يعني آمنوا بمعناه، آمنوا بمعناه وامشوا معه، ولا تبتدعوا فيه، لا تحدثوا شيئا جديدا من عندكم. فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه، لم تخاصموا يعني وتجادلوا، سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم، كما حصل مع أهل البدع تماما. أصول سلفية عظيمة، وجزا الله خيرا المؤلف على نقله مثل هذه الآثار التي تعطي طالب العلم ثباتا على منهج السلف الصالح رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به؟ هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الآن لما ذكر يزيد بن هارون للسائل أنه شبيه بصبيغ، وما أحوجك أن يفعل بك مثل ما فعل بصبيغ، أراد المؤلف أن يعرفنا ما هو، من هو هذا صبيغ وما هي قصته، فذكر لنا هذا الكلام الذي سيذكره الآن. صبيغ هذا هو صبيغ بن عسل التميمي، كان رأسا في قومه ومقدم فيهم، إلا أنه كان يسأل عن المتشابهات، يترك ما أمره الله سبحانه وتعالى بتعلمه ويشغل نفسه بالمتشابهات. فجاء خبره لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر أمير المؤمنين في ذاك الوقت، فجاء خبره لعمر حتى جاء يوم من الأيام، فجاء هو نفسه إلى عمر وسأل عمر عن بعض المتشابهات، فقال عمر: هو أنت ذا؟ فقام إليه وضربه بالدرة. وكم من أناس اليوم هم بحاجة إلى درة عمر، كثير كثير وكثير جدا، هم بحاجة إلى درة عمر، وبعض الناس بحاجة إلى سيفه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح عباده. فضربه بالدرة حتى أدبه، وبعد موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبدء الفتنة، جاءوه وقالوا له: هذا وقتك، هذا زمانك، مات أمير المؤمنين والوقت وقت فتنة، فقم. فقال: قد أدبني الرجل الصالح، قد أدبني الرجل الصالح. انظر كيف أتت الدرة بثمارها، لأن بعض الناس لا يصلحهم إلا الضرب، التأديب. بعض الناس يأتون بالكلام، تعاتبه، تكلمه، تشد عليه، تغلظ عليه في الكلام، يأتي ويستقيم، خلاص ينتهي الأمر عنده. بعض الناس لا يستقيم إلا بالضرب، وهذا أمر معلوم واضح من خلال المعاملة والممارسة مع الناس. وبعض الناس لا ينفع معه إلا قطع الرقبة. لذلك شرع الله سبحانه وتعالى التعزير، وشرع الله سبحانه وتعالى القتل، وكل ذلك يرجع إلى أمير المؤمنين. ومتى عطلت أحكام الله سبحانه وتعالى دب الفساد في الأرض، ولا بد، مهما حاول الإنسان أن يضع أحكاما من عنده لن يستطيع. المسألة صعبة وتحتاج إلى حكيم خبير عليم، وهو الله سبحانه وتعالى. في كثير من أحكامهم يدركون أخطاءهم ويرجعون إلى حكم الله، وفي بعض الأحيان يأخذهم الكبر فلا يرجعون إلى حكم الله. يا إخوان، بارك الله فيكم، حكم الله نعمة، نعمة عظيمة على الأمم عندما يطبق فيهم حكم الله وشرعه. فلا يعطيه الله سبحانه وتعالى، لا يعطي الله هذه النعمة لأناس يكفرون ويفجرون ليل نهار، لا يمن عليهم بهذه النعمة، لأن هذه النعمة تحقق لهم الحياة الرغدة الهنيئة. فلا يمن الله عليهم بنعمة تطبيق شريعته وحكمه بينهم وهم فجرة. لذلك نزع الله سبحانه وتعالى من بيننا هذه النعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن ينعم علينا بنعمة تحكيم شريعته بيننا. قال: أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن والذاريات ذروة. قال: هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالحاملات وقرا. قال: هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالمقسمات أمرا. قال: الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالجاريات يسرا. قال: هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برأ، يعني شفي من أثر الضرب، دعا به، ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب. القتب هذا رحل صغير يحمل على الجمل، مثل السرج للحصان. ثم أمر طيب قال: ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، هجر، انظروا انظروا، تعلموا الهجر من أمير المؤمنين رضي الله عنه. أن حرم عليه مجالسة الناس فلم يزل كذا، ليش حرم عليه مجالسة الناس؟ يا إخوان، الرجل الذي تلبس ببدعة أو عنده شبهة، هذا كالرجل الأجرب، كالرجل الأجرب، إذا جالسته انتقل هذا الجرب إليك، ولا بد على أحسن الأحوال تحبه، وإذا أحببته وقعت في ضلاله، أو على الأقل صرت محاميا عنه مدافعا له. وهذا الذي وقع مع بعض المميع عندنا ها هنا، هذا الذي حصل منهم، كانوا يجالسون أهل البدع ويكلمونهم ويعقدون معهم الصفقات حتى صاروا يدافعون عنهم، بل ويقررون بعد بعض قواعدهم أيضا. ليش؟ لأنهم ما التزموا بمنهج السلف رضي الله عنهم، كانوا يزعمون أنهم سلفيون لكن هم في الحقيقة خلفيون، خالطوا أهل البدع وجالسوهم. ومن أصول أهل السنة والجماعة مفارقة أهل البدع وبغضهم، وهذا قد نقل عليه العلماء الإجماع كما سيأتي معنا من كلام المؤلف نفسه. وهؤلاء قد أفسدوا هذا الأصل أول ما فعلوا، ثم بعد ذلك تجرأوا شيئا وشيئا فشيئا على أصول أهل السنة. لا يكاد يسلم من يجالس المبتدع أو صاحب الشبهة. هنا عمر ماذا فعل مع صبيغ؟ أمر الناس أن يعتزلوه ولا يكلموه. قال أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحالف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، خلاص نظفت نفسه وبرئ. فكتب إلى عمر بخبره، فكتب إليه: ما إخاله إلا قد صدق، خلي بينه وبين مجالسة الناس. انظر ما تغلب على ظن عمر بأنه قد تاب، ترك، انتهى الأمر. ليس كما يفعل بعض من عنده شدة وغلظة وقساوة قلب، يتوب الرجل إلى الله ويرجع ويقول لك لا ما تاب، يتوب ويقول لك لا هو كذاب. الرجل تاب وما لك منه إلا الظاهر، ما لك منه إلا الظاهر، فإذا أظهر لك توبته فقد تاب، خلاص اقبل منه. بما أنه غير معروف بالكذب في توبته ولا مشهور بذلك، فليس لك أن تكذب عليه وأن تقول هو كذاب. طريقة الحددية. قال: فكتب إليه ما إخاله إلا قد صدق، خلي بينه وبين مجالسة الناس. فرفع الهجر عنه رضي الله عنه بعد ماذا؟ بعدما برئ من مرضه، مرض القلب. انظروا إلى السلف كيف يتعاملون مع أهل البدع، وكيف يتعاملون مع النصوص الشرعية، تمسك بالمحكم وترك المتشابه. ومن حاول أن يلبس عليهم في أمر دينهم أغلظوا له وشدوا عليه حتى يبرأ. قال المؤلف رحمه الله: وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب: سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان، خلته ابن زرعة، يحدث عن أبيه قال: رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب. شوف كيف، بماذا شبهه؟ بالبعير الأجرب، أي أنه مهجور لا أحد يأتي ناحيته. يجيء إلى الحلق، حلق التي فيها الرجال يجتمعون ويتحلقون للذكر وغيره، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه، لا يعرفونه يعني أنهم لا يعرفون أنه صبيغ بن عسل، أو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أمر بهجره. قال: ناداهم أهل الحلقة الأخرى: عزمة أمير المؤمنين. الله أكبر. شوف، إذا جاء إلى حلقة لا يعرفونه أو لا يعرفون أن عمر بن الخطاب أمر بهجره، ناداهم الآخرون من مكان آخر فقالوا لهم: عزمة أمير المؤمنين، أي أنكم لا تجالسوه. عزمته أي أمره الواجب المؤكد منه، عزم علينا الأمر يعني أمرنا أمرا واجبا وأكده. عزمة أمير المؤمنين، انتهى الأمر خلاص. شوف كيف عندما يكون المسلمون جميعا على قلب رجل واحد وعندهم كلمة أمير المؤمنين ما تنزل الأرض أبدا، خلاص ديانة يتدينون هؤلاء الرجال هم الذين كان يحكمهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رجال صادقون مؤمنون. هذه نعمة والله أن تكون في بيئة كهذه، صلى الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا خيرا. قال: وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن أبي حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن. شوف كيف يسأل عن إيش؟ عن متشابه القرآن. فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل. عراجين النخل مثل الغصون الشجر، عرجون واحده، هذا إذا أخذته وجمعتها إلى بعضها صارت كالصوت. فلما دخل عليه جلس فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، يعني فتح راسه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأسي. الشبهات التي كانت في رأسه والمرض النفسي الذي كان عليه قد ذهب. أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي، وذكر إسناده إلى الإمام مالك، قال مالك بن أنس: إياكم والبدع. إمام مالك كان من أشد العلماء في البدعة، يحذر منها جدا. والغريب أن الذين يدعون اتباعه من أكثر الناس ابتداعا في دين الله، حتى تعلموا كم للهوى دور في مثل هذه الأمور. لو صدقوا متابعة مالك بن أنس رحمه الله لتركوا البدع والضلالات والشركيات التي هم عليها. قال: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. الصحابة والتابعون كانت تأتيهم هذه الصفات فيؤمنون بها كما هي، هم عرب أقحاح ويعلمون أن القرآن نزل باللغة العربية، فإذا جاءتهم صفة آمنوا بها على مقتضى اللغة العربية وما تجاوزوا ذلك، خلاص سكتوا عن الباقي. لذلك ما تجد عنهم أسئلة وفلسفة فارغة كالتي عند المتأخرين. قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف، أخبرنا أبو نعيم، فذكر إسناده إلى الشافعي، قال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. يعني إيش أخطر شيء عند الإمام الشافعي؟ الشرك، ثم بعده إيش يأتي؟ البدع، الأهواء. ثم ذكر بإسناده إلى جعفر بن برقان قال: سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء، فقال: إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي، أعرابي البدوي، دين البدوي ودين الصبي في الكتاب الذي ما زال على الفطرة ولم تدخل عليه شبهات أهل البدع، وهذا قديما قبل أن تتغير فطر الناس بسبب أهل الأهواء والبدع وانتشار البدع بين الناس. قال: ولها عما سوى ذلك، خلاص واشغل نفسك عن مثل هذه الأمور، ونحن نوصيك اليوم اعرف ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما نطقوا به، والزمه واشغل نفسك عن سوى ذلك بكتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، انظر ما عليه سلفك الصالح رضي الله عنهم، واشغل نفسك بما ينفعك عند الله سبحانه وتعالى، اشغل نفسك بالعلم، بالعلم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واشغل نفسك باتباعه في كل صغيرة وكبيرة في حياتك، خصوصا في هذا الزمن الذي نحن فيه. أفضل ما تتقرب إلى الله به أن تشغل نفسك بطلب العلم والعمل، وتلهي نفسك عما سوى ذلك. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا محمد بن يزيد، سمعت أبا يحيى البزار يقول: سمعت العباس بن حمزة يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته، مجرد أن تقرأه وأنت فاهم للغة العربية، والقرآن نزل باللغة العربية، مجرد أن تقرأه كافي في تفسيره وتوضيحه، لا يحتاج إلى زيادة، والسكوت عنه السكوت عن ما عدا ذلك. أخبرنا أبو الحسن إلى آخر ما ذكر من إسناده، قال: سمعت الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤيا، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، كما جاءت، كيف جاءت؟ جاءت باللغة العربية بالمعنى المفهوم الواضح، ولا تسأل عن الكيفية، لا، قال: أمروها كما جاءت بلا كيف، ما قال بلا كيف ولا معنى على مقتضى اللغة العربية أبدا. قال: وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم، يعني لا يمكن للإنسان أن يثبت على دينه إلا مع التسليم، تسليم لماذا؟ التسليم للنصوص الشرعية بما جاءت به. أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة ثم ذكر إسناده، حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا. كيف بدأ غريب؟ بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وبمن معه من الأصحاب، من الصحابة القلة، كانوا غرباء بين الناس، يراهم الناس يراهم الناس مخالفين لهم، جاءوا بشيء جديد ينفرون منهم، هذا معنى الغربة، أن يراك الناس غريبا بينهم، أنت لست موافقا لهم على ما هم عليه فأنت غريب، هذا المعنى. وهذا المعنى أظن اليوم أن جميعكم قد التمسه وعرف معنى هذا الكلام، فقد بدأ الإسلام غريبا وعاد غريبا كما بدأ أيضا، حتى صارت دعوة الإسلام الحق غريبة بين الناس ومستهجنة ومحاربة. قال: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، هذا حديث مشهور ومعلوم وصحيح. حديث عمر الذي تقدم فيه: والذاريات ذروة قال هي الرياح إلى آخره، هذا لا يصح، لكن قصة صبيغ ابن عسل هذه واضحة ومعروفة وصحيحة، وجاءت من طرق كثيرة. المؤلف رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الحسن الكارزي يقول: سمعت علي بن عبد العزيز يقول: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام، قاسم أبو عبيد القاسم بن سلام أحد علماء السنة ومن الأفاضل الأكابر، يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. كلام نفيس قابض على المتبع للسنة المتمسك بها كالقابض على الجمر. ليش؟ لأنه سيجد شدة ويجد صعوبة من الناس ويجد محاربة ومحاولة لإرجاعه عما هو عليه، فالأمر شديد وسيكون غريبا بين الناس، وربما لا يجد مؤازرا له على ما هو عليه. وهذا الزمن هو الذي تعيشونه. المتبع للسنة كالقابض على الجمر، هذا العلماء يقولونه في زمنهم، فكيف لو رأوا زماننا هذا الذي نحن فيه؟ وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. لماذا؟ لأنه غريب يكاد يندثر، وكلما كان الناس بحاجة إلى حكم من أحكام الله وكان هذا الحكم على وشك أن يندثر من الناس، كلما كان القيام به أعظم أجرا. انظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا كانت نفقة أحدهم كان مد أحدهم أفضل من جبل أحد بالنسبة لنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لماذا؟ لأن النفقة كانت في زمنهم في وقتهم لها أثرها العظيم على نصرة الإسلام وإعزاز المسلمين. وهكذا الأعمال تتفاوت على حسب الحاجة إليها وعلى حسب نصرتها لدين الله سبحانه وتعالى. فالعمل الذي فيه نصرة لدين الله أعظم كان أجره أعظم. انظروا إلى هنا، لما تموت السنة بين الناس ويتمسك بها أحدهم، هذا أعظم أجرا من الجهاد في سبيل الله، مع أن الجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال أجرا. ولكن في زمن يقل فيه المتبعون يكون الاتباع أعظم أجرا، إحياء السنن. في زمن يقل فيه العلم يكون فيه العالم أعظم أجرا، وجهاده أعظم من جهاد المجاهد الذي يضرب بالسيف. قال: وروى الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. يعني من علم لا يكتم العلم الذي رزقه الله إياه، وليعطي مما أعطاه الله، ومن جهل شيئا فليقل الله أعلم، ولا يتكلف شيئا فيردي نفسه. قال: فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. هذا من العلم. قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لا تتكلف في دين الله سبحانه. هذه مريحة جدا، كلمة الله أعلم تريحك والله، بما أنك لا تعلم خلاص قل الله أعلم، لا تتكلف حتى لا تحمل نفسك تبعات عظيمة. ثم قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس المعقلي، حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، حدثني أبي وعبد الرحمن الضبي، إلى ذكر الإسناد، عن محمد بن كعب القرظي قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، فقال: إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة. فقلت لتعجبي، فقال: ومما تعجب؟ قال: قلت: لما حال من لونك ونحل من جسمك، يعني تغير لونك وضعفت، ونفي من شعرك، يعني حتى شعرك كت. قال: كيف ولو رأيتني بعد ثلاثة في قبري؟ وقد سالت حدقتاي على وجنتي، يعني عيناه سالتا على وجنتيه على خديه، وسال من خاري في فمي صديدا، كنت لي أشد نكرة. حدثني حديثا كنت حدثتنيه، أو حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس. قال: قلت: حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة، إلى آخر ما ذكر من الحديث. هو حديث ضعيف لا يثبت، فلا نشغل أنفسنا به، وما ذكره المؤلف من الآثار يوجد غيرها كثير يدلنا على منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، تجدونها في كتبهم كشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وكالشريعة للآجري، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد كذلك، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، والإبانة لابن بطة، وكتب كثيرة قد قررت عقيدة أهل السنة والجماعة وبينت الآثار التي تدلك على طريق الحق، طريق الهدى، الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. نكتفي بهذا القدر اليوم، والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.